الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صورة مسلمة مملكة سابقة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم الشرع في لمس الرجل المرأة أجنبية باليد دون حائل؟ هل يبطل الوضوء أم لا؟ وما المراد بالأجنبية؟ الجواب: لمس المرأة لا يبطل الوضوء مطلقا في أصح أقوال العلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس المرأة أن تصافي أحدا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. سائل يسأل يقول: رأيت بعض الحجاج نائما مستلقيا بعد أن صلى صلاة الليل نوما عميقا، ثم بعد أن دفع وقت صلاة استيقظ وصلى بلا تجديد وضوء، فما حكم هذه الصلاة؟ فأجابت لنا الدائمة: إذا كان الوقت كما ذكرت بأنه نائما مستلقيا نوما عميقا بعد أن صلى فقد انتقض وضوءه على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك، وعليه فصلاته التي صلىها بعد هذا النوم لا بلا وضوء باطلة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فمحمول على النوم الخفيف اليسير جمعا بين الحديث فلا ينقضون. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن واقض الوضوء فأجاب بقول: واقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين العلم، لكن نذكر ما يكون بمقتضى الدليل: أول خارج من السبيلين، أو خارج من القبل أو من الدبر، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أو مذيا أم منيا أم ريحا، فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوء. ولا تسأل عنه، لكن إذا كان ميتا وخرج بشهوة فمن المعلوم، لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يوجب الغسل، وإذا كان مليا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضا. ثاني، النوم إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا يقوم، ولا فرق في ذلك أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا أو معتمدا أو قاعدا غير معتمد، فالمهم حاله حضور القلب. فإذا كان بحيث لو أحدث لا حس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء. وذكر أن النوم نفسه ليس بناقض، إنما مظنة الحدث، فإذا كان الحدث منتفيا لكل إنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء. ودل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لنقض بأسيره لنقض يسيره وكثيره، كما ينقض البول يسيره وكثير. الثالث، أكل لحم الجزور، فإذا أكل إنسان من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيا أو مطبوخا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: فنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم يجعل وضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان، وأنه لا بد من، وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا أو مطبوخا، ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر. فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وهو يعلم الناس كان يأتوا من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوان يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه، فالحيوان إذا إما حلال وحرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب. وسئل عن الواجب على من به سلس بول في الوضوء فأجاب بقوله: الواجب على من به سلس بول أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرده وتلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي وله أيضا يصلي وله أيضا يصلي. الفروض والنوافل، وإذا أراد نافلة في غير وقت صلاة فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفظ والوضوء ويصلي. سؤال رجل به غازات كيف يتصرف؟ فأجاب قائلا: إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات بمعنى أنها تخرج بغير اختياره، فإذا كان كانت مستمرة معه فإن حكمه حكم به سلسله، توضأ الصلاة عند دخول وقتها ويصلي، وإذا خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسؤال: خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟ فأجاب بقول: هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس. كالريح التي تخرج من الدبر. وسئل: هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ فأجاب بقول: خارج من غير السبيل لا ينقض الوضوء. قال: لو كثر إلا البول والغائط، وذلك لأن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب، ولا أن نرفع عنه الطهارة واجبة. فإن قال قائل: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قل: هذا الحديث قد ضعفه أكثر أهل العلم. ثم نقول إن هذا مجرد فعل، ومجرد فعل لا يدل على الوجوب، لأنه يعني خالي من الأمر. ثم إنهم عارضوا بحديث وإن كان ضعيفا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس الوجوب. وهذا هو القول الراجح، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وإن كثر، سواء كان قيئا أو لعابا أو دما أو ماء جروح أو أي شيء آخر، إلا أن يكون بولا أو غائطا، مثل أن يفتح لخروجهما مكان بدن عند وضوء ينتقض بخروجهما منه. وسهل دم نجس أم طاهر؟ فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها تفصيل. الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليل وكثير، مثل الدم الخارج من الخنزير أو الكلب، هذا نجس قليل وكثير. ثانيا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، فهذا إذا كان في حال حياة فهو نجس، لكن يعفى عن يسيره، فذلك الغنم والإبل فهي طاهرة في الحياة نجس بعد الموت. ودل على النجاسة بعد الموت قوله تعالى: لا أجد، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم ولا يكون ميتة أو دم مسموحا أو لحم خنزير، فإنه رجس، ثالثا الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت. وهذا طاهر، إلا أنه استثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس، لكنه يعفى عن يسيره. رابعا: الدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر هذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النساء عند دم الحيض يصيب الثوب أمر بالغسل بدون تفصيل. وليعلم أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاف ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء الجروح وغيرها. قال في موضع آخر الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو السن أو من جرح أو أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. قل أو كثر هذا هو القول الراجح. وسئل هل ينقض الوضوء بالإغماء فأجاب نعم ينتقض الوضوء بالإغماء لأن الإغماء أشد من النوم والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء. سئل هل مس المرأة ينقض الوضوء فأجاب بقوله الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. سئل المرأة إذا وضعت طفلها وهي طاهرة هل يجب أن تتوضأ؟ أجاب لا يجب إنما تغسل يديها من الجهاز التي أصابتها. وسئل هل تغسل ميت ينقض الوضوء فأجاب تغسل ميت لا ينقض الوضوء ذلك النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على أن تغسل ميت ينقض الوضوء. سئل عمن تبقى الطهارة في الطهارة وشك عمن وسئل عمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فماذا يفعل؟ الجواب من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو باق على حدثه لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك ولأن الأصل بقى ما كان على ما كان. وسئل عن إمام صليب الناصرة الجمعة في التشهد شك هل توضأ أم لا فما الحكم؟ فأجاب قبل الإجابة على السؤال حب نبين قاعدة النافعة في باب الحديث في باب الحدث وغيره وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال ينصرف حتى يسمع صوت أنه يجد ريحا ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا فإنه يبقى على وضوئه وطهارته لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ومنه أي من هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لا أم لم يرفع في الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه وعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر أو يغتسل إن كان الحدث أكبر وبناء ذلك. فإننا نقول في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيما قبله هل تطهر من حدث أم لا فإن أصل عدم الطهارة وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يعهد إلى أحد المؤمنين بإتمام صلاة الجماعة فيقول مثلا تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبه يتبين صلاة المأمومين ليس فيها خلل سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته أنه ليس على طهارة فإن ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأمومين على أنها صحيحة وليس فيها إشكال وإن ذكر في أثناء صلاته فإن المؤمنين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به لقوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسئل حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر فأجاب قراءة القرآن لمن حدث أصغر لا بأس به بها إذا لم يمس المصحف أما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل. وسئل عن مدرس يدرس التلاميذ القرآن الكريم ويوجد ماء في المدرسة فماذا يفعل؟ أجاب إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا يقربها فإنه ينبه الطلبة أن لا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وسئل هل يحرم على من دون بلوغ مس المصحف بدون طهارة؟ فأجاب هذا محل خلاف فقال بعض العلم لا يحرم على من دون بلوغ مس المصحف لأنه غير مكلف والقلم مرفوع عنه. من قال لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف بدون وضوء وعلى وليه أن يلزمه بالوضوء كما يلزم الوضوء للصلاة لأن هذا فعل يشترط لحله الطهارة. وسؤال عن حكم تمكين الصغار مثل مصحف القراءة عن فأجاب لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة من إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة المصحف. وسؤال: تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء، وما حكم مس السبورة التي كتب فيها تلك الآيات؟ فأجاب: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها، أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة قالوا يجوز للصبي مس اللوح التي كتبت فيها آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي يشرط بشرط أن لا تقع دواء الحروب، فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق؟ هي عندي محل توقف. سئل: هل يجوز مس كتب التفسير بغير وضوء؟ فأجاب: يجوز. والسؤال: هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة والشكر؟ فأجاب: المتأمل السنة يدرك أنهما ليستا صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون رفع منه ودون التسليم. فمن تأمل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للتلاوة أو الشكر يتبينه له أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة وعليه، فلا تكون سجد التلاوة وسجد الشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد التلاوة أو الشكر. فصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد التلاوة بدون وضوء، والأفضل يتوضأ لقراءة القرآن. لا تفيق، وأصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.